أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة السادسة، المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال، لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا. هذه المسألة قد يحتمل أن يراد منها التيمم في الفضاء المغصوب بالتراب المغصوب، بأن يكون التراب الذي يتيمم به من نفس المكان المغصوب، وقد يكون المراد منها كون التيمم مباحا، كون التراب الذي يتيمم به مباحا، لكن يضعه في المكان المغصوب ويضرب يديه على ذلك التراب المباح، وهذا يعد تصرفا في الفضاء وفي الأرض، كما أن السجود في المكان المغصوب تصرف في المكان المغصوب، وإن كان هو اشترى زولية ويصلي على تلك الزولية ويسجد على تربة مباحة، لكن القاع الأرض مغصوبة، فهذا يعد تصرفا في هذا المكان المغصوب. قد يفهم من المقابلة بين هذه المسألة والتي يلحقها من أنه لو توضأ بالماء الذي في المكان المغصوب وكان مما لا قيمة له، فيمكن أن يقال بجوازه، فيفهم منه أن الماء كان ملك الغير، فبقرينة المقابلة يفهم أن التراب أيضا ملك الغير، يتيمم في هذا المكان المغصوب يعني بالتراب الموجود فيه التابع لذلك المكان المغصوب. إن أريد هذا المعنى فهذا ينافي ما ذكره سابقا من شرطية إباحة ما يتيمم به، مضافا إلى أن المحبوس في مكان مغصوب ليس مضطرا إلى أن يضرب يديه على التراب الموجود في هذا المكان المغصوب، ولكن مع ذلك قد يتوهم جواز ذلك. لا، الكلام في أنه ليس مضطرا، ولا يصلي يصير فاقد الطهور، ولا يصلي هو مضطر تكوينا إلى أن يبقى في هذا المكان المغصوب، سجنوه في هذا المكان، أما ليس هو مضطرا إلى أن يتيمم بهذا التراب المغصوب، فيصير فاقد الطهور ويترك الصلاة. لكن مع ذلك ينبغي أن نتكلم على كلا الاحتمالين. أما الاحتمال الأول وهو كون التراب الذي يتيمم به من ذلك المكان المغصوب، فقد يقال بأن محبوس في هذا المكان مضطر إلى جامع التصرف في هذا المكان، إما أن يقوم فيه أو ينام فيه أو يجلس فيه. وما يفعله مستاق للتصرف المضطر إليه، فإن ضرب بيديه على العرف هذا ليس غصبا، ليس تصرفا زائدا، كما لو أخذ مثلا وضع يده على الجدار أو وضع يده على شبكة الحديد الموضوعة على طرفي سلم مثلا على طرف الدرج، قد يقال بأن هذا ليس تصرفا زائدا، ولأجل ذلك السيد السيستاني قال الإشكال ضعيف فيما إذا لم يضرب بيديه على التراب، وضع يده على التراب، الضرب هو الوضع بقوة، هذا قد يعد تصرفا زائدا، ولكن إذا وضع يده على التراب لأنه إذا لم يتمكن من الضرب على التراب يكفيه أن يضع يده على التراب، فهذا وضع يده على التراب. خب إذا نام وضع جسده على هذا التراب، نومه في هذا المكان حرام؟ لا. نعم؟ لا، أفرض ليس مضطرا إلى النوم، ينام أكثر من المقدار اللازم، لكن لا فرق في تصرفه في هذا المكان المغصوب المضطر إليه بين أن يبقى قائما أو يجلس أو يضطجع أو يستلقي أو يمشي أو يكون أو يقف أو يكون واقف. على أي حال كل هذا مصداق واحد للغصب، لا يزيد الغصب في بعض دون بعض. إذا يقوم هو يأخذ من الفضاء المغصوب بمقدار ما ينام، فإذا قد يقال بأنه في هذا الفرض إذا لم يكن مضطرا إلى البقاء في المكان المغصوب، كان هناك تراب مغصوب لا يجوز أن يتيمم به، وأما إذا كان مضطرا إلى البقاء في مكان مغصوب اضطرار بغير لا بسوء اختياره، حتى لو كان يتيمم بالتراب الموجود على هذا المكان وغايته أنه لا يضرب بيديه على الأرض، يضع يديه على الأرض، فلا يبعد جواز ذلك. وإشكال السيد الحكيم فيه غير واضح، حيث يقول هذا تصرف زائد، بل هو يستشكل حتى في النوم، يقول هذا ليس إذا لم يكن مضطرا إلى أن ينام، يكفيه أن ينام ساعة، ليش ينام أكثر من ساعة؟ ينام يعني يأخذ ساحة من الأرض المغصوبة ينام عليها، هذا ليس مضطرا إلى ذلك، ينام ساعة يكفيه. لا، هذا ليس عرفيا. العرف يقول هذا مضطر إلى التصرف في هذا المكان، والتصرف لا فرق في بين أن يكون قائما أو يكون نائما أو جالسا واقفا أو ماشيا. وإن شئت قلت الدليل على حرمة التصرف في مال الغير معتبرة أبي جعفر الأسدي، معتبرة الأسدي: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه. السيد الخوئي ناقش في سند هذه الرواية فقال أربع رواة رووها عن الأسدي، لم يوثق واحد منهم. أقول ما يخالي أربعة أشخاص كلهم ضعاف، هذا بعيد جدا. يروي الصدوق عن أربعة أشخاص عن الأسدي الذي هو كان من الأجلاء، عن الإمام عليه السلام في التوقيع، فالظاهر تمامية سند هذه الرواية. ولكن التصرف عرفا ينصرف، التصرف الذي ليس مضطرا إليه ينصرف عن مثل وضع يديه على الأرض المغصوبة والتي يضطر المكلف إلى البقاء فيها. أما إمرار يديه في الفضاء أو حين وضعهما على الأرض أو حين رفعهما أو حين إمرارهما على الجبهة واليدين، فهذا ليس تصرفا زائدا، هذا نظير المشي في هذا المكان. أتقولون بأنه يجب أن يكون واقفا في مكان واحد؟ هذا التصرف لا يقل عن التصرف في حال المشي، يقف في مكان أو يمشي على وزان واحد في التصرف في مال الغير. لا، هذا تصرف بعد، هذا تصرف، لكن وضع اليدين في المكان المحبوس على هذا المكان لا يعد تصرفا عرفا، ينصرف عنه عنوان التصرف. التصرف هو كونه في هذا المكان وهو مضطر إلى ذلك. أما الثاني وهو أن يكون التراب مباحا في جيبه، دائما أكو تراب يتيمم به، رجال متدين خب حبسوه حشي غير موزون فحبسوه ودوا إلى مكان مغصوب، حين الأذان يطلع التراب اللي في جيبه ويخليه على هذا المكان المغصوب ويتيمم به، هذا أسهل أمرا من الفرض السابق. هذا نظير السجود في المكان المحبوس المغصوب، ليس هذا تصرفا زائدا عرفا، وأصل التصرف مضطر إليه، أصل التصرف جامع التصرف حلال لأنه مضطر إليه، وهذا الفرد من التصرف لا يزيد في الغصبية أو في جهة التصرف عن بقية التصرفات. وأما ما ذكره صاحب العروة بعد ذلك إلا أنه لو توضأ بالماء الذي في ذلك المكان المغصوب وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشد. لا، الإشكال فيه مو أشد بس، بل قطعا لا يجوز. لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره، ليس بمعنى ما له مالية وقيمة، لا. السيد الخميني قدس سره كان يذكر ذلك، وأنا رأيته في كلمات السيد الخميني في المقام أيضا. المال بالنظر العرفي أعم من المال والملك، هذا مال فلان ولكنه لا قيمة له، كلام صحيح عرفا، ولا يعترض أحد. هذا شنو؟ مال فلان يعني له مالية، بعد ذلك تقول لا قيمة له؟ لا، مال فلان يعني ملك فلان. لا يحل مال امرئ مسلم أي ملكه. مضافا إلى أن عموم حرمة الظلم يشمل التصرف في ملك الغير ولو لم يكن له مالية. المسألة السابعة، إذا لم يكن، تكلمنا حوله في الليلة الماضية وقلنا بأنه كيف صاحب العروة يحتاط في الوضوء بهذا الماء يستشكل فيه، ثم بعد ذلك يقول الأحوط الجمع بين هذا الوضوء وذاك التيمم والصلاة ثم قضاء الصلاة بعد الوقت. هذا الذي استشكلت في جوازه تكليفا، تقول الأحوط الجمع بينه وبين التيمم بالتراب. نعم، لو كان مقصودك الاحتياط الحيثي، الاحتياط من ناحية التكليف بالصلاة، لكان له وجه، ولكن مع ذلك يرد عليه الإشكال، لأن هذا التصرف حرام في الماء، فإذا كان حراما بطل الوضوء. فكيف تقول حتى بلحاظ التكليف بالصلاة مقتضى الاحتياط الجمع بين هذا الوضوء وبين ذاك التيمم، وإن كان مخالفا للاحتياط الوجوبي من حيث آخر؟ هذا يؤدي إلى أن يكون هذا الوضوء باطلا. كيف يقتضي الاحتياط ولو من ناحية تكليف الصلاة أن نجمع بين الوضوء الباطل والتيمم؟ المسألة السابعة، إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفيه لكفيه معا، يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه. شخص يقول أنا ليس عندي من التراب إلا بمقدار أضرب يدي الواحدة عليه، ثم بعد ذلك يمكنني أن أضرب يدي الأخرى عليه، هل هذا جائز؟ نقول نعم جائز، وإن كان قد يقال بأنه في حال الاختيار لا يجوز ذلك، وذلك لأنه في الروايات البيانية لكيفية التيمم الإمام عليه السلام ضرب بكفيه معا على الأرض، ولكن لا إطلاق لهذه الروايات لفرض الاضطرار فيما إذا عجز عن ضرب الكفين على الأرض معا. فنتمسك بالإطلاقات الدالة على وجوب ضرب الكفين على الأرض بلا تقييد بأن يكون ضربهما معا، ولا وجه للدعوى انصراف هذا التعبير، خصوصا في فرض الاضطرار عن تعاقب الضرب، يضرب يده اليمنى أولا على الأرض ثم يضرب يده اليمنى يده اليسرى على الأرض، لأنه لا يقدر على ضربهما معا، لا موجب للدعوى انصراف إطلاقات الأمر بضرب الكفين عن هذا الفرض، لا أقل أنه في فرض الاضطرار يشمل الإطلاق للضرب غير الدفعي، يضرب يده اليمنى على الأرض أولا ثم يضرب يده اليسرى على الأرض ثانيا. وهكذا لو كان التراب بمقدار لا يمكنه أن يضرب بيده الواحدة بتمامها عليه، يكون يضرب أطراف أصابعه عليه ثم يضرب راحته عليه، ما يخالف، فهنا يصير 4 ضربات كل كف بضربتين، ما يخالف الإطلاق يشمله. تقول هذا خلاف المتعارف، ما يخالف، خلاف المتعارف غايته أنه في فرض الاختيار لا يسعه ذلك، أما في فرض الاضطرار لا موجبا لدعوى الانصراف لتلك الروايات عن هذا الفرض. ولا حاجة إلى ما ذكره السيد الحكيم من التمسك بقاعدة الميسور، لا، نفس الإطلاقات تكفينا في المقام بلا حاجة إلى التمسك بقاعدة لا أساس لها تسمى بقاعدة الميسور. نعم، إذا كان ضرب كل مثلا كف على الأرض يحتاج إلى ضربات عديدة جدا، مثلا 20 ضربة، خب قد ينصرف عنه الإطلاقات. لا، بأي مقدار، التكرار المتعارف، أما التكرار الخارج عن المتعارف كان التراب قليلا جدا بحيث احتاج ضرب مجموع الكف على الأرض إلى التعدد كثيرا. يقول السيد الخوي كان التراب بمقدار فلس واحد، إطلاقات الضرب لا تشمله حينئذ. المسألة 8، هاي مسألة مهمة، يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد، ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب. المشهور أنه يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد، وبعد الضرب، بعد ضرب اليدين على الأرض، يستحب نفض ما علق على اليد، أو فقل نفض اليدين. وهذا ليس بواجب. السيد السيستاني قال النفض هو الأحوط إن لم يكن أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد، هو الأحوط إن لم يكن أقوى، صح لو لا علي؟ هذا هو الأحوط إن لم يكن أقوى، ويجي اعتبار الألوق والأحوط إن لم يكن أقوى. وهذا موافق لما اختاره صاحب الحدائق والشيخ البهائي ووالده وجمع من الأعلام. ما هو الدليل على لزوم العلوق،
واستدل تارة بالأصل، والمراد من الأصل والأصل العملي،
وهذا مبني أولا على عدم إطلاق في أدلة التيمم، ينفى بهذا الإطلاق شرطية العلوق.
وثانيا، حتى لو لم يوجد إطلاق فيبتني
هذا الأصل على كون الطهارة مسببة عن التيمم، ويكون الشك في شرائط التيمم شكا في المحصل، فهذا الدليل الأول لا يتم.
الدليل الثاني ما يقال من انصراف إطلاقات التيمم إلى فرض العلوق، لأنه كان الغالب فيما يتيمم به أن يكون عليه غبار يعلق باليد، في التراب واضح، في الرمل واضح، حتى التيمم بالحجر كان في ذلك الزمان يجتمع عليه الغبار.
وفيه حتى لو فرض هذه الغلبة ولكن لا وجه لحمل الإطلاق على الفرد الغالب،
الفرد الغالب هو أن نغسل وجهنا باليد اليمنى، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب بعد مو شيء.
لكن أكو أحد يفتي بلزوم أن يكون غسل الوجه باليد اليمنى؟
لا.
فهذا الدليل أيضا غير تام.
الدليل الثالث
قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من ذلك الصعيد. وقد ادعى الزمخشري في الكشاف أنه لا إشكال في أن من للتبعيض، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي ببعض ذلك التراب.
السيد الخوئي قال أكو قرينة على أن من هنا ليست للتبعيض، ما هي تلك القرينة؟
القرينة أن ما يوجد في الكف من التراب تراب ليس بعض التراب، فلا معنى حمل من هنا على معنى التبعيض، فهو حرف من هنا للابتداء، أو فقل من نشوية، أي ابتدئوا بضرب اليدين على الأرض ثم انتهوا منه إلى أي شيء؟ إلى المسح بيديكم على جبهتكم وظاهر أيديكم. الإنصاف أن هذه الدعوة من السيد الخوئي غير تام، لأنه لا منافاة بين أن يستعمل من في مورد يصدق على عليه أنه بعض الشيء والشيء، أخذت من الخشب فسجدت عليه،
أخذ من الخشب وما أخذه خشب. على أي حال هذا التراب الموجود في الأرض تراب كثير لا يبقى تمامه في الكف، يبقى جزء منه، لا يأبى العرف عن التعبير بأنه امسحوا بوجوهكم من ذلك الصعيد. نعم قد يقال بأنه قد ورد في الروايات نفض اليدين قبل المسح بهما على الجبهة، نفضهما في الرواية المعتبرة ينفضهما، نفضهما يعني ضرب يديه على الأرض ثم نفضهما يعني أزال عنهما التراب. إيش سوى؟ فحينما يمسح بيديه على جبهته لا يبقى ذلك التراب في كفيه لأنه نفض يديه. فإذا هذه الآية ظاهرها أنه يجب أن يكون مسح الجبهة بجزء من ذلك التراب الموجود في الكف، ولكن الرواية المعتبرة تقول قبل المسح ينفض يديه أي يزيل ما عليهما من التراب. لا، حينما تنفض يديك تسوي هيتشي، بل لا يبقى على كفيك إلا الغبار، والغبار ليس جزءا من الصعيد، ليس جزءا من التراب عرفان. لا، الاستدلال بالآية غير متجه لأجل أنه بعدما ورد في الروايات أنه ينفض يديه قبل أن يمسح بهما على جبهته، فإذا لا يمسح جبهته ببعض التراب الموجود في كفيه حين المس، لأنه نفض يديه وأزيل عنهما التراب نهائيا. لا، علوق حين الضرب، حينما يرفع يديه عن الأرض يعلق فيه التراب، لأنه حين مسح يديه على جبهته يبقى التراب. الآية ظاهرة أنه حين مسح الجبهة بيديه يكون بعض التراب موجودا في اليدين، هذا قطعا ليس بواجب. فهذا قد يكون قرين على أن من ليس للتبعيض وإنما هو للنشوية والبيانية لأجل هذه القرينة. الدليل الرابع ما قد يقال من أن ورد في الرواية أن التراب طهور كما أن الماء، جعل الله التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، مقتضى المشابهة أنه كما في أن الماء يعلق حينما تغسل وجهك ويعلق على وجهك أجزاء الماء، فلا بد أن يكون التراب كذلك. الجواب أنه شنو أن الماء يبقى تكوينا، لأنه يجب أن يبقى شرعا. فالتشابه بلحاظ الطهورية لا بلحاظ جميع الخصوصيات الموجودة في الماء. نعم المسح في الوضوء لا بد أن يكون بالماء،
صحيح، لا بد أن يبقى في كفه اليمنى مقدار من الماء حتى يمسح به رأسه ورجليه، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون الأمر في التيمم كذلك. وإن شاء الله في الليلة القادمة نكمل هذا البحث ونذكر تفصيل الجواب عن هذا الدليل الرابع ونذكر بقية الأدلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.